إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصدقا في الوعد كما ذكرنا في المرة السابقة أنه استكمالا للحديث عن النبي الكريم يحيى ابن زكريا عليهم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، استكمالا للحديث نذكر وصية خالدة عن يحيى عليه الصلاة والسلام تستحق أن تفرد وحدها بحديث، بل إن شئت قلت بأحاديث ينقلها لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لأهميتها ولحاجتنا إليها. واسمع ما روى الإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي بإسناد صحيح عن الصحابي الجليل الحارث الأشعري رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يبلغنا تلك الكلمات الخالدة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصية هو صلى الله عليه وسلم إلينا، وينقلها لنا كوصية أمر الله بها يحيى. وانظر أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وهكذا الأنبياء والرسل صفوة الخلق، صفوة الخلق وهم قدوة، لا يأمر الناس بأشياء ويعمل بخلافها كحال كثير من الناس، لا بل يكونوا قدوة في القول وفي العمل. وما أضرنا مثل ما أضرنا من خلاف القدوة في العمل لما يقولون. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لم يقل في كلام رسول الله، إنما قال في رسول الله في كلامه وفي أعماله وفي أخلاقه وفي تصرفاته: لا يأمركم بشيء إلا وهو القمة فيه. وهكذا الأنبياء لا يأمر الناس بكلام يستعذبونه حتى يجمعون منهم، فليس غرضهم ذلك وليس هدفهم هذا، إنما هدفهم تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، توحيد قصد، توحيد هدف، تخليصهم من كل الشواذ من كل الشواذل، وجعل قصدهم الله تبارك وتعالى. وهذا المقصود من دعوة الرسل جميعا، توحيد الناس على توحيد الله تبارك وتعالى. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بها، كأن يحيى تأخر في الإبلاغ قليلا، لربما لعارض، لربما حتى يجد فرصة مناسبة الله أعلم بعذر. لكن ماذا حدث؟ حدث قال عيسى ابن مريم: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. رفيقه في الدرب النبي الرسول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو ابن خالته كما مر بنا، ورفيقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قريب منه في بيته ومعاصر له في زمانه، وهو نبي رسول كريم وابن خالته، أخبره الله تبارك وتعالى بما أخبر به يحيى، فوجد عيسى أن يحيى لم يبلغ على الفور هذه الكلمات، فقال له في رفق وود: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم، إما أن تبلغهم، وإما أن أبلغهم. فقال يحيى عليه الصلاة والسلام: إني أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعن. والله هذا درس وحده، هذا يحيى يكلم عيسى، نبيان كريمان، دعوتهم واحدة وقصدهم واحد. كم من الممكن أن يحيى عليه الصلاة والسلام يقول له: إذن اذهب أنت فبلغها، لكنه يخشى إن خالف، إن تأخر، إن تأخر في إبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى أن يهلكه الله عز وجل. إني أخشى إن سبقتني، لا يأمر يحيى بغيرها إطلاقا، وإنما مجرد أن يسبق، يخشى يحيى إن سبقه عيسى بها وقد أمر هو بها أولا أن يعذبه الله أو يخسف به. وكم من أهل الدين والإيمان وكم من المسلمين لا يستشعرون المسؤولية في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، بزعم أنهم ليسوا أهلا للدعوة، وهذا بعيد، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرك بما أمر به كل الناس، وأخبرك بما أخبر به كل الناس في سورة أحفظها وتحفظها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وليس هناك قدر معين فيما أمرت بالدعوة إلى الله فيه، إنما كلما علمت شيئا من دين الله وجب عليك أن تبلغه إلى غيره. ولو كنا جميعا المسلمون مستقيمون على ذلك لما سقط منا جاهل واحد. لكن الإشكال في التواكل، كل واحد يريد أن يهرب من المسؤولية بدعوى أنه لم يتعلم. ومن منعك من أن تتعلم؟ أنه لا يعرف. ومن منعك أن لا تعرف؟ أنه لا يقدر. وهل يأمرك الله بما لا تقدر؟ الله يأمرك بما تقدر. فإن لم تجد الناس الذين يسمعونك، إن وجدت رجلا واحدا صرت مكلفا بدعوتك. فإن لم تجد فلتدعو نفسك لترقى بنفسك، وهذا الأمر ليحيى أن يعمل بهن ابتداء، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال عيسى: إن الله قد أمرك بكلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال: إني أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس، يحيى عليه الصلاة والسلام نادى في بني إسرائيل وجمعهم، فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، حتى امتلأ المسجد. وهل في بني إسرائيل كانت مساجد؟ المساجد في كل عصور المؤمنين والمسلمين، وليست بنفس الصورة التي عندنا، إنما هي كانت أماكن عبادة يتعبدون فيها الله تبارك وتعالى. سموها عندنا مساجد، سموها عندهم هياكل، لكن ما جمع فيه الناس للتعبد هذا مسجد يسجد فيه لله تبارك وتعالى. بل إن الأمم كلها كانت تعبداتها مرتبطة بالمساجد، وجاء الفرج والفتح على أمتنا بأن جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وطهورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كل أمة كانت لها محاريب يتعبدون الله فيها. وإن الله قد جعل الأرض كلها الطاهرة منها وعمومها طاهر مسجدا وطهورا، فأينما أدركت أحدكم الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. امتلأ المسجد وجلس على الشرف، والشرف جمع شرفة، وهي مكان مرتفع عند فتحة الهواء أو مثل ما يقال الآن بلكونة أو قريب من ذلك، جلسوا عليها لامتلاء المسجد. فقام فيهم يحيى عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله قد أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بها. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه تأكدت مع كل نبي جاء ذكره ومع كل رسول ذكرت رسالته. الابتداء بدعوة الناس إلى الله، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكل رسول جاءت قصته في كتاب الله: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله تعالى يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أولا اعلم أنه لا إله إلا الله البداءة بالتوحيد، ثم يلي ذلك أعمال الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأرسل معاذ إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. البدء بالتوحيد وتصحيح الاعتقاد هذا شيء تواترت عليه، ليست دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما دعوة الرسالات كلها. وتوحيد الله هو أصل الأصول، والله تبارك وتعالى يخبرنا ويخبر رسوله ويخبر كل من قرأ القرآن وبلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلت من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. هذا أول شيء يدعى إليه الخلق، أول هذه الكلمات أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وإن مثل ذلك، انظر، يضرب الله تبارك وتعالى مثلا لمن عبد الله وحده ولمن أشرك. وهل يضرب المثل في مثل ذلك؟ نعم، الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال في كتابه وأكثر من الأمثال، فضرب الأمثال للجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، وضرب المثل بين الخلق بالنسبة له سبحانه، فقال ولله المثل الأعلى. فيضرب الله تبارك وتعالى المثل في الأشياء التي قد تكون مفهومة بأشياء محسوسة حتى يقرب هذا من ذلك، حتى بينه وبين خلقه، لأن المثل يعود إلى المخلوق المخلوقات، وكيف يتصرفون مع الله. لكن المحرم ضرب المثل لله تعالى، قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يجوز أن تضرب مثلا لصفة من صفات الله أو لفعل من أفعال الله. فلا تقل إن الله يسمع والعبد يسمع فهو يسمع كسمع العبد، أو إن الله يقدر والعبد يقدر فقدرته كقدرة العبد. هذا هو المحرم الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه: ولله المثل الأعلى. وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن كيف خلقه معه، هذا يضرب فيه المثل. وهذا صورة من ذلك. ولذلك روى هذا الحديث الترمذي في كتاب الأمثال ما ذكر الله تعالى من المثل وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمثال. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص مال من ذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ انظر كيف أن الله تبارك وتعالى يقرب الأمر إلى عقول كل مستمع. يضرب له مثلا كيف أن الله خلق الخلق وحده ورزقهم وحده ويحييهم وحده ويقدر عليهم وحده، بمعنى لا يقدر عليهم مثل قدرته، ومع ذلك العبد يؤدون إلى غيره. ومع ذلك العباد يؤدون إلى غيره، كمثل رجل الله خلق ورزق وحده. ولذلك في نفس الحديث في رواية الترمذي: فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. نعم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، رزقكم ثم خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل أحد ممن ادعى الألوهية أو أراد أن يصرف الناس إليه عبادة من العبادات يخلق معه أو يرزق معه أو يحيي معه أو يدبر معه؟ فهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن مثل ذلك كمثل رجل، الله تبارك وتعالى يضرب مثل للناس كيف أنهم لا يرضون بمثل ذلك، لا يضرب مثل لنفسه بالرجل، لا، مثل كيف يرضى الناس بمثل ما لا يرضونه لأنفسهم. رجل اشترى عبد من خالص ماله.
نعم،
الله تعالى خلق الناس وحده ورزقهم وحده وأحيانا وحده ويميتنا وحده ويحاسبنا وحده ويحشرنا وحده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: هذه داري وهذا مالي، هذا عمل وهذه داري. عرفه. وإلى العبد إذا لم يعرف الله تبارك وتعالى يحاسب يوم القيامة بحسبه، لكن عرفه، وهذا أمر مهم. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عرفه هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إليه. أعمال جعلها الله تبارك وتعالى خاصة به، حقوق. تبديل ذلك أعظم الظلم. ولذلك جاء في وصية لقمان لابنه وهو يعظه: إن الشرك لظلم، لظلم عظيم. وما الظلم؟ الظلم إعطاء الحق إلى غير صاحبه. الظلم إعطاء الحق لغير صاحبه. فهذا داري وهذا عمل، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. هذا أعظم الظلم، هذا تبديل. ولذلك هذا حابط لا أجر فيه. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا مثال التوحيد والشرك. رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال: هذه داري وهذا عملي، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى؟ كذلك فالذي صلى إلى غير الله عمل وأدى إلى غير سيده، والذي سجد لغير الله عمل وأدى إلى غير سيده، والذي دعا غير الله عمل وأدى إلى غير سيده. لأن هذه حقوق لله لا بد أن تؤدى إليه وإلا حبطت. والذي طاف بغير بيت الله عمل وأدى إلى غير سيده، والذي توكل على غير الله عمل وأدى إلى غير سيده، والذي حكم بغير شرع الله عمل وأدى إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ قال: وأمركم بالصلاة فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفت. بعد التوحيد تأتي الصلاة وكأنك تذكر تماما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا يبين لك التطابق بين دعوة الرسل. ومن هنا يأتي معنى إن الدين عند الله الإسلام، فأصل الرسالات ومنهجها وأساسها كلها واحد، وإن اختلفت في تنفيذ بعض الشرائع في صورها لكن مؤداها واحد. قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طريقة في التطبيق، طريقة في التشريع، لكن يعود الأمر كله لله تبارك وتعالى. وآمركم بالصلاة فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت. والالتفات في الصلاة قد يكون التفات حركة ظاهرة، وقد يكون التفات قلب باطن. أما الحركة الظاهرة فهي أيضا منهي عنها في الصلاة، إلا أنه قد يعفى عن اليسير منها فلا تبطل. فلو تحرك العبد حركة يسيرة يعفى عنها، لكن كلما كان العبد أضبط لجوارحه كلما كان هذا دليل على خشيته فلا تلتفت. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، إذا قام أحدهم في صلاته قام طويلا ساكنا خاشعا فيظنه الطير أنه عود دق في الأرض فيأتي يقف على رأسه من طول قيامه وسكونه، من طول قيامه وسكونه. إن خشوع الظاهر إنما يدل على خشوع الباطن. فإذا صلى العبد فجعل ينظر إلى اليمين وينظر إلى اليسار وينظر إلى من يتكلم ويسمع من خلفه ومن أمامه شتت ذلك قلبه. وإن هناك التفات في الباطن وهو أخطر، أن يكون العبد مشوشا بين الدنيا وهو في صلاته. هنا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يبلغ بني إسرائيل، وكذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. القنوت طول القيام ومعه الخشوع والخضوع. فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت، لا يلتفت لا بقلبه يجتهد في ذلك، ولا يلتفت ببدنه كذلك. وأمركم بالصيام، انظر، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة في جماعة من الناس معه صرة من مسك كلهم يحب ريحها أو يحب أن يجد ريحها، وإن فم الصائم أو رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف رائحة فم الصائم وتغيرها بطول الامتناع عن الطعام والشراب طول اليوم أفضل أفضل عند الله من رائحة المسك. والموازين عند الله ليست كالموازين عند الناس، الموازين عند الناس فقط بالظواهر، والموازين عند الله تبارك وتعالى بالظواهر والبواطن. كمثل رجل معه صرة من مسك في جماعة من الناس كلهم يجد هذه الريح يتطلع إليها يحبها. الصيام، الصيام في قلب هذا الرجل مثله مثل المسك، رائحة طيبة يتمناها كل الناس. وإن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا مقام الصيام، هذا مقام الصيام الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أن يدله على عمل صالح. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا نظير له، لا نظير له.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، قال الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به، يدع العبد طعامه وشرابه وشهوته من أجل للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بصومه، وإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أمرهم بالتوحيد، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصيام، قال وآمركم بالصدقة. وما الزكاة إلا الصدقة الواجبة؟ الزكاة هي الصدقة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله ذهب عنه شر، ذهب عنه شر هذا المال، كأن كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى من أمور الدنيا قد تكون خيرا وقد تكون شرا. قال سبحانه ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، فالعبد صحته قد تكون خيرا وقد تكون شرا عليه، فإن هو استنفذها في طاعة الله صارت خيرا، إن هو استنفذها في معصية الله وفي طغيانه على الناس صارت مصيبة له. المال كذلك، إن أعطيته لله أخذته بحق، وأعطيته في حق خير لك، أن تأخذ المال من حرام وتنفقه في حرام مصيبة وبلاء عليك. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شر، والعبد يوم القيامة لا تتحرك أقدامه حتى يسأل عن ماله من أين أتى به وفيما أنفقه، لا تدب قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأمركم بالصبر، فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فربطوا يديه إلى عنق وقدموه ليضربوا عنقه، قدموه للقتل، فقال أنا أثبيكم به، أثبيكم بالمال، فجعل يثبي نفسه حتى أنقذها. هكذا العبد في الصبر، العبد حوله كثير من الأشياء التي تربطه بالدنيا، كلما تخلص منها كلما كان أدعى هذا إلى فكاكه يوم القيامة. العبد في ظل صدقاته يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلى ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والصدقة تطفئ غضب الرب. كل هذه خيرات من باب الصدق، والجنة لها أبواب، فمن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة. إذا الصدقة منقذ للعبد ما دام يسلكه في مرضاة الله تبارك وتعالى وابتغاء رضوانه. وآمركم بالصدقة فإن مثلكم كمثل رجل أثره العدو، الشيطان، الأهواء، الشهوات، المعاصي، كلها تأثرنا، فجعل العبد ينفق ليفك نفسه من هذا الأثر حتى انفك تماما. قال يحيى عليه الصلاة والسلام وآمركم بذكر الله، هذا هو الخامس، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصيام، وآمركم بالصدقة، وآمركم بذكر الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو ثراعا، طلبه العدو مجتهدا في طلبه، والعدو العدو الشيطان، قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، طلبه العدو ثراعا أفلت منه حتى أتى إلى حصن حصين فدخل، والعبد في حصن ما دام في ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ختم يحيى ابن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الخمس كلمات بذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله الذي تطمئن به القلوب كما قال جل شأنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح، أما ذكر اللسان فأعلاه قول لا إله إلا الله وقراءة القرآن، يلي ذلك الأذكار الموظفة، يلي ذلك الدعاء، يلي ذلك التسبيح والتحميد بإطلاق، كل هذا ذكر، والعبد في حصن ما دام في ذكر الله تبارك وتعالى. وهناك ذكر بالأحوال والأفعال، فالعبد كل عمل يلتزم فيه بأمر الله هو في الحقيقة التزامه بأمر الله دليل على أن الله، على أن العبد ذكر الله في هذا العمل. فالعبد في حصن ما دام ذاكرا لله تبارك وتعالى، فإن خرج من هذا الحصن إلى الغفلة ضاع وضيع نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الوصايا الخمس: وأنا آمركم بخمس، وأنا آمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فهو من جثى جهنم، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فادعوا بدعوى الله عباد الله المؤمنين المسلمين. إلى هنا تنتهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أتبعها لوصية يحيى، ذكر وصية يحيى وهذه التي تكلمنا عنها في اختصار، ثم أتبعها بخمس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتحتاج لوقفة وحدها. إخوة الإسلام، إنك ترى تواصل الأنبياء ومدى ارتباطهم وتطابقهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان في توحيده سواء كان في عبادته، وإن اليوم لا يشهد على ذلك. فما كان من أمر اليوم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعبد الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بكل قربة علمه الله تبارك وتعالى إياه، وكان إذا رأى شيئا يقربه إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كان عند أهل الكتاب عمل به، ولا يعمل به إلا أن يثبته الله تبارك وتعالى عليه. فرأى أن الناس يصومون يوما كل عام العاشر من شهر الله المحرم، فصامه عليه الصلاة والسلام وظل مواظبا على ذلك حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تبارك وتعالى بالصيام فالتزمه، وأمر الناس بذلك بصيام العاشر من محرم في مثل اليوم العاشر من محرم عاشوراء، صامه وظل يأمر الناس بالصيام حتى فرض شهر رمضان، فتوقف كل صيام فرض إلا صيام رمضان فقط لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فسئل صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء ماذا يفعلون، قال: من شاء صامه ومن شاء أفطر. صار مخيرا، لكن ماذا فيه؟ قال: صيام عاشوراء يكفر ذنوبنا. وهذا أمر عظيم، والعبد لو كان يضمن تكفير ذنوب شهر بصيام يوم لصام، فما بالك لو أنه يكفر ذنوبا، هل من الكبائر أم من الصغائر؟ الجمهور على أنه تكفير للصغائر، ومن أهل العلم من قال: فإن فاض في الفضل فضل ذهب إلى الكبائر فكفرها، والله واسع عليم. إذن كان الحال الأخير أن العبد مخير بين صيامه وبين إفطاره، لكن صار ثوابه تكفير سنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهذه الحال تابعة للتوقف عن الفرضية في الصيام، قال الناس الصحابة له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن اليهود تصوم ذلك اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل إلى السنة المقبلة لأصومن التاسع والعاشر، وفي رواية والحادي عشر. ومن هنا قال العلماء أن أفضل ما يكون في عاشوراء أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا أفضل حاجة. يلي في الدرجة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، يلي في الدرجة الثالثة لمن فاته أمس أن يصوم العاشر والحادي عشر، يلي في الدرجة الأخيرة أن يصوم العاشر. إذن أقل درجة أن يصام اليوم لعل الله تبارك وتعالى أن يكفر ذنوب الثنى. انظر انظر إلى ارتباط هذه القصة بموضوعنا في تواصل الأنبياء، نرى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، فوجد أهل الكتاب يصومونه فسأل عن ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله، صام موسى شكرا لله. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منه، فصامه وأمر الناس بالصيام. أولى بموسى منهم من بني إسرائيل. لماذا أولى بموسى؟ لأن دعوتهم واحدة. لماذا أولى بموسى؟ لأن أمرهم ودينهم واحد. لماذا أولى بموسى؟ لأنه ألزم لأمر الله من بني إسرائيل الذين كانوا من موسى، وليس بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه نفسه. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نفسه. من أطاع أثابه ومن عصى عقب. من أي أمة كان، من أي جنس كان، بأي لسان كان، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نفسه، بل تواصل بين الأنبياء وتطابق في دعوة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يلزمنا وإياكم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياء ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم قاتل اليهود المجرمين الذين ظلموا وتعربدوا وأعانهم من هم على شاكلتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم في الدنيا وأن يعاقبهم في الآخرة. اللهم صل على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.